بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي رحمه الله تعالى والمعروف بالسنن الدارمي رحمه الله، ولذلك قرأنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب القول بعد السلام. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن أبي الوليد هو عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام. قول بعد السلام. القول بعد السلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، هذه بعض الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته، فكان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا قبل أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فبعدما يستغفر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. وهذا الذي عليه الجماهير، أنه يبدأ النبي بالاستغفار ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والنبي إلى قبل القبلة، ثم بعد ذلك يلتفت. تقول عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول كذا. يجلس يعني يجلس متوجها إلى القبلة، ثم بعد ذلك يلتفت إلى الناس، ثم يقول هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من فرغ من صلاته فإنه يبدأ بالتكبير، يبدأ يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهل هذا التكبير فقط تكبيرا منفصلا، أو المراد التكبير الذي يكون في التسبيح والتحميد والتكبير؟ أيضا محل النظر عند العلماء. والذي جعل من قال ذلك من العلماء يقول هو ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو صلاة انقضاء صلاة الناس بالتكبير. فمن هذا أخذ العلماء أنه يبدأ بالتكبير ولا يبدأ بهذا. وقد مال ابن رجب رحمه الله تعالى عليه في شرح البخاري ذكر هذه المسألة، وابن حجر أيضا بين في الفتح، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذوب على هذا في كتاب الصلاة، بواب هذا في كتاب الصلاة، كنا نعرف انقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير في لفظ بالذكر، هذا قاله بعض العلم. ولهذا يرى إذا فرغت من صلاتك تبدأ بالتكبير، تبدأ بالتكبير. ولكن الذي عليه الجماهير أنك تبدأ بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، وأنت متوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك تلتفت إلى الناس، هذا الإمام يعني. أيضا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا أيضا مما كتبه المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه، فقد كتب إلى معاوية هذا، وفي هذا دليل على تناصح الصحابة رضي الله عنهم، وأن بعضهم كان ينصح بعضا حتى في هذه الأمور التي تبدو بسيطة أو قليلة، هذه الأمور التي تبدو قليلة مثل بيان ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يتناصحون فيه. فوراد كاتب المغيرة بن شعبة يقول أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر، فدل هذا على تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيئا بسيطا، وإن كان فيما يبدو للناس أمر بسيط، يعني ما تنصح أمثال الفحول هذا فيه. وقد يستحي الواحد أن يكتب لأخيه قل دبر الصلاة كذا وكذا، وبل قد يستقل ذلك من نصح ويقول مثل ما ينصح بهذا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يستقلون شيئا من العلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في لما كان قد أخذ هذا الذي أراد أن يأخذ من تمر الصدقة وسرق منه، حديث الشيطان معه، ثم قال له في الليلة الثالثة اتركني وأعلمك شيئا، ثم قال له إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فعظم ذلك أبو هريرة، ما قال زدني، هذا شيء بسيط، فقد كان الصحابة يعظمون ذلك. ولهذا لما حافظوا القليل حافظوا الكثير وحافظوا الكبير، ولما استهنا نحن بالصغير ضاع منا الكبير، فلم نعد نتناصح حتى في أمر الاعتقاد، في أمر أصول الشريعة، في أمر أصول الديانة، لم نعد نتناصح في ذلك، بل قد يظن البعض أن هذه المسائل القشور، المسائل القشور، بل من المسائل التي مر عليها الزمان، مثل مسائل الأسماء والصفات وكذا قد لا يعتبر بهذا، ومسائل القدر وغير ذلك وتوحيد الألوهية قد لا يعتبر بهذا، ويعتبر أن هذه مسائل مضى عليها الزمان. يعني من الذي يذكر إخوانه الآن بل وعموم المسلمين بتوحيد الألوهية الذي هو أخص ما جاء به رسول الله وأنبياء الله؟ من الذي يذكر الآن الأمة مثلا بالكلام في القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان؟ من الذي يبين أسماء الله وصفاته للأمة التي ينبغي أن يتعبد الله بها وبآثارها ويثنى على الله عز وجل بها، فضلا عن أركان الإسلام وأركان الإيمان كله؟ هذا نقول، وللأسف الشديد هذا يوجد في مساجدنا، فضلا لا يوجد التذكير بهذا في مساجدنا فضلا عن مساجد عموم المسلمين. فهل يا ترى نصل إلى هذا أن قد ينصح أحدنا أخاه بهذا الشيء القليل وهو ذكر في الصلاة أو ذكر في الطعام والشراب أو فائدة تبدو قليلة مسندة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فإن المبدأ لا يتجزأ، طالب العلم ما يستهين بشيء في العلم،
تراه يحفظ مثلا مختصرا في الأذكار، أذكار الصباح والمساء والطعام والشراب والذهاب والمجيء وكذا، أذكار يحفظ هذا، يختصر مثلا الأذكار للنووي رحمه الله تعالى أو كتابا في هذا، ولا يستهين، لأن هذا من التعبد لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم التعبد الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: ذكر الله كثيرا من الذكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قد يستأنف بعض طلبة العلم يوم أن هم يأتي الواحد بكتاب أذكار يحفظ فيه مثلا، قد يستأنف يقول: أنا متخصص في أصول الفقه، ولا متخصص في باب العلل، ويفرح جدا لما يقرأ مثلا في علل الدارقطني ولا في علل كذا، وهو جاهل أصلا بأصول العقيدة أو بأصول الديانة أو بأذكار الصباح والمساء أو الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والأذكار الموظفة. لكن انظر المغيرة ينصح معاوية رضي الله عنه وهو من ملوك المسلمين، ينصح أمير المؤمنين بهذا، ينصح أمير المؤمنين بهذا. ولهذا ليس في ديننا قشور ولباب، بل كل ديننا لباب، ليس فيه قشور لا فائدة من ورائها أبدا، بل كله والحمد لله لباب من أذكار صباح ومساء ودخول وخروج، ولا نستهين بشيء في ديننا أبدا على الإطلاق. هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء من يزوره وقد طعن من شبان المسلمين وأثنى عليه خيرا، فلما أراد أن يذهب من عند عمر ماذا قال عمر؟ قال: ردوه علي، وهو في نزعات الأخيرة، قال: ردوه علي. فلما جاء قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. بالله عليك، لو أمير الأمة، لو حاكم الأمة ودع الأمة في هذا فقد طعن، هل يلتفت لأنه أحد هؤلاء الذين يدخلون عليه مسبب فينصحوا في الإسباب؟ ينصحوا في الإسباب. وعمر لما نصح الأمة في الإسباب ونصح هذا الشاب في الإسباب، ترونه ضيع الأصول؟ أم أنه جعل الخلافة في ستة وعينهم، حرص على وحدة المسلمين تألفهم، وبين أصول عظيمة قبل أن تفارق روحه جسده؟ ولهذا من فرط في هذا فرط في الأكبر. ما ترون واحدا يحافظ على الكبير والأصول والثوابت إلا وترون أصلا محافظا على الأمور الصغيرة أولا، فدفعه هذا التعظيم إلى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو أيضا رضي الله عنه عمر كما مر معنا في المسند لما صعد المنبر وقال: رأيت كأن ديكا نقرني ثلاثا، ثم بين رضي الله عنه أن ذلك أجله، ثم ذكر حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا. أمور تبدو قليلة لكن ليست بقليلة، لكن اليوم قد يتكلم الواحد في القدر بمذهب الجبرية والقدرية ويقال: ده زل عادي، ما في أشكال، دعوكم من هذا سهل، لا ينبغي أن نمزق المسلمين من أجل خطأ في توحيد الألوهية، ولا خطأ في الأسماء والصفات، ولا خطأ في القدر، ولا خطأ في باب الإمامة، ولا كذا ولا كذا. لهذا هانت علينا إيه؟ هانت علينا الشريعة، وأصبح الواحد الآن يأتي البدعة من أبوابها، ومع ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنافق يرى ذنبه كالذباب على إيه؟ أنفه. فأيضا أهل الأهواء يرون البدعة الكبيرة كأنها الذبابة، يعملها كده تطير وخلاص. لكن السلف لا، لهذا انظر ماذا فعل النبي مع أسامة المتأول بالقرائن والظواهر التي ما أظن غير أسامة إلا فاعل هذا، إلا والله أعلم بقى من جبه بكر الصديق ولا حاجة، يكون مكان أسامة وهو يقاتل رجلا ويقاتله، فلما تمكن أسامة قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الآن، يعني لا إله إلا الله الآن. هو أسامة وجد مثلا قاعد مشاور نفسه يا ترى كذا، ده بيتبادل الضربات معه، فلما علاه قال لا إله إلا الله فضربه، لأن القرائن الظاهرة تقول إيه؟ أنه ما قال إلا تعوذا. ومع ذلك انظروا كيف شدد النبي في هذا الأمر العقد المنهجي، قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله أنه قال تعوذا، فقال هل شققت عن قلبه؟ تدري هو قال تعوذا أم لا؟ صحيح، ما لنا إلا الظاهر. حتى في هذه الأمور التي قد تبدو ظاهرة بقرينتها. ولهذا ماذا قال أسامة؟ قال لا النبي شدد علي اليوم، مع إنه والله أنا ما فرطت، وجلس بقى يعتذر. ما احنا الآن عندنا فقه، ماذا عندنا؟ فقه عدم تعلم العقيدة والمنهج، ثم فقه التبرير والتعليل إذا وقعنا في خطأ في العقيدة أو المنهج ووجهنا إليه مبرر أصلك قصدي مش واخد بالك أنت من الكلمة هذه. ثم ثالثا قد تأخذ الإنسان الأنفة فيتحول إلى مستدل على مخالفته العقدية ليبرر نفسه. يا رب يا رب لا أحد قلب القول ده ولو زل، يا رب يا أيوة الجوينة أيوة الجوينة هذا، أو من أقول هذا قولي قول بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا الجويني صفحة 653 الجزء الثالث في كتاب غياث الأمم. طبعا الناس قال إيه ده علم غزير هذا، وهو قد بحث ليجد هذا، وما كان يدري أصلا أن الجويني قال هذا، ولأن هذا قول للجويني، ولكن ذهب. يبقى إذن هي مراحل، المرحلة الأولى الجهل بالمنهج والمعتقد، المرحلة الثانية التبرير لهذا الجهل بالمعتقد إذا أخطأ، الأمر الثالث قد يعلو هواه إلى أنه يستدل على خطأه. وأكثر الناس هذا إلا ما تراه من أهل السنة والجماعة من الرجاعين، لأن الإنسان قد يزل لسانه سبحان الله، قد يخفى عليه شيء، ليس عيبا هذا، ليس عيبا إنسان يخطئ في مسألة يزل لسانه في هذا فيقول جزاكم الله خيرا وكذا. أنا لا أقرأ قبل الفجر ب يعني دقائق صورة ولوحة جميلة مشرقة، يعني ولو أعلم نسائتي وأريده ولا كنت أتيت بالكتاب، ولعلنا إن شاء الله نقرأ نص هذا بإذن الله لنتربى بين الشيخ العثيمين والشيخ حمود التوجري والشيخ ابن باز في مسألة المعية. فإن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان له كلام يعني مجمل في مسألة المعية، وقد يعني ذل لسانه في هذا وقال بمعية الذات، بس نفى أن يكون بالحلول والاتحاد، نفى كل المحترزات يعني، ولكنه قال يا معية بالذات حقيقية. وطلع كان في مقال له، وطلع الشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى على هذا وقال لقد اطلعت على مقال سيء من أحد المعاصرين. هذا يقصد مين؟ يقصد الشيخ العثيمين. يقول لقد طلعت على مقال سيء لأحد المعاصرين ذكر فيه معية الذات وكذا وكذا وكذا، وبين الأدلة وطلع كتاب أصلا في الرد على هذا. طلع عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وطبعا هو يعلم أيضا هذا في ابن عثيمين، اطلع عليه ابن باز رحمه الله تعالى فأثنى عليه ثنان عطرا وقال لقد كتب أخونا الشيخ الفاضل حمود التوجري ردا على من قال بكذا وكذا وكذا، وقد أحسن وأجاب وملأ كتابه بالأدلة الشرعية الصحيحة وبين فيه معتقد لسنة الجماعة. نصر مين؟ كلام من؟ الشيخ حمود التوجري. ولا قال ابن عثيمين من إخواننا الأفاضل ولعله ولعله، ولا قال الشيخ حمود التوجري خطبة من 70 صفحة لفقط يعني يعتذر انه يتكلم في ابن عثيمين، ما زاد الا ان قال لقد اطلعت على مقال سيء قاله بعض المعاصرين وذكر ورد الرد العلمي. وابن باز ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأيد ما قال حمود التوج. بقي مين بقى؟ بقي ابن عثيمين. طبعا ابن عثيمين بقى على قائلة المعاصرين هيبدأ بقى يجيب أي زلة للعالم يبرر نفسه ويرد على حمود التوجري، وانا ليه كلام مجمل وكلام مفصل واصل وهذا عنده غلو، مثل اللي انتم عارفينهم اللي هم على ضرب المأريب وخلافه اللي لا يمكن يسكت، يعني مهما تقول له حتى لو جبت له المحكم لا يمكن يسكت، لابد يتكلم كثير ويبرر ولو باي شيء. فما كان الا ان قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما صرت كتاب، قال لقد طلعت على كتاب اخينا الشيخ حمود التوجري حفظه الله تعالى، والذي ذكر فيه معتقد السنة والجماعة، وقد لخص ذلك في النقاط الآتية: 1، 2، 3، 4، 5، ورد عقل بالحلوة الاتحاد وكذا، وجزاه الله خير الجزاء ونفع ويعني ونفع الله المسلمين به وكذا وكذا وجزاه الله خير. لا قال انا اخذ عليه عبارته الكتاب السيء او المقال السيء، ولا قال كذا، ولا برر لنفسه رحمه الله تعالى، ورجع عن هذا الاجمال الذي كان عنده ولزم عبارة السلف. يعني الحقيقة هذا خطاب لعلي اقرأ عليكم كاملا، لا جامل شيخ التوجري وابن باز، ولا استأنف واستنكف واستكبر العثيمين رحمه الله تعالى. سبحان الله، إن كثيرا من الناس أو من طلبة العلم يظن أنه لو لوحظت عليه ملاحظة فرجع الحق أنه ينزل قدره، وهذا من إبليس، وما يدري أن الإنسان يرفع قدره الرجوع للحق، بل بالعكس قد أكتب كتابا فلا يرفع قدري به مثلما يرفع قدري بعبارة واحدة أرجع فيها إلى الحق لو عثبت في ذلك. يعني ما يدري سبحان الله الذي يحرص على رفعة القدر وما يدري أنه بهذا ينزل قدر ويخسف به الأرض. وإلا فقولة مالك لا أدري رفعت قدره ولا يعني أسقطته، رفعت قدره. كلام الشيخ ابن باز كثيرا تحتاج الى بحث الى تامل، رفعت قدره. تراجع الشافعي رحمه الله تعالى عن بعض المسائل رفعت قدره. يبقى بتدرس للامه في هذا الباب، باب التواضع وباب رفع القدر وباب 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 الى اخره. لكن قد يحرص الواحد على ان يرفع قدره بالباطل ويستنكف ان يوجهه طالب من طلابه أو كذا، إذا كان على حق، إذا كان على حق وإذا كان على دليل. فلا ينبغي الإنسان أن يتعصب لهذا إذا كان من يوجه إليه بحق وقام عليه الدليل. فهذه صورة حقيقة مشرقة جدا. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية هذا الذكر، فحفظ الكتاب وحفظت السنة وحفظت الشريعة، لأنه لم يتهاون في هذا. علي رضي الله عنه الذي ذكر ما يقوله الإنسان المسلم عند نومه من التسبيح والتحميد والتكبير، فقال له رجل يقول ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا ليلة صفين. يعني هذه الليلة اللي فيها مقتلة عظيمة الواحد لو صلى الوتر بركة، قال ولا ليلة صفين، يعني ولا هذه الليلة. سبحان الله، حتى في القتال ولا هذه الليلة ولا غروة، فإن الله ربهم على هذا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ولهذا يا إخواني التربية المتكاملة من التعبد وتعظيم حرمة الله وتعظيم شرع الله ورفع قدر السنة على الرأس حتى ولو كانت شيئا بسيطا. إياك واحد يأتيك بهدية من هذه ذكر أو طاعة أو سنة أو كذا فتزهد تقول هذه معروفة معروفة معروفة، بل أحيانا لا يكون إنسان يعلمها ولكن يستأنف يستنكف أن يقول له أخو ذلك، فقل نعم 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 أيوة أي معلوم معلوم ماذا قرأته نعم، وما قرأه من أجل أنه يستحي أن يبين لأخيه هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال: لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة.
نعم، يعني قد يظهر هنا تعارض، لأن في الحديث الأول حديث عبد الله قال: لا يجعل أحدكم الشيطان نصيبا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. طيب، حديث أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وحديث أنس الثاني: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ الحافظ فتح قال رحمه الله تعالى: إن من قال كان أكثر انصراف عن يساره، كان أكثر انصراف عن يساره، نظر إلى هيئته في حال الصلاة. ومن قال أكثر انصرافه عن يمينه، نظر هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته. يعني مثلا هو لحاجة إلى اليمين ينصرف، إلى من لحاجة إلى الشمال ينصرف، إلى الإيه؟ إلى الشمال. يعني يقول ابن حجر: في من قال اللي قال كان أكثر الانصراف إلى اليسار، نظر إلى هيئته فين؟ في حال الصلاة. طبعا في حال الصلاة هو مستقبل القبلة، يبقى الجهة هذه ينصرف يكون إلى جهة اليسار. طيب، وإذا استقبل الناس يبقى يسار استقبلت يسار إيه؟ اليمين. فيبقى هي الجهة واحدة، ولكن هذا عبر يوم النظر إلى الصلاة. مثل تقول مثلا أنت مثلا هذا عن يمينك ولا عن شمالك، فالمتجه كده يقول هذا عن إيه؟ الشباك هذا عن إيه؟ عن يساري، ولكن المتجه كده يقول إيه؟ عن يمينه. فكل يعبر بما يكون من تعبيره. نعم، ولكن على كل هذا الأمر واسع، سواء انصرف إلى اليمين أو انصرف إلى الشمال. ولهذا القول لمن قال من العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، هذا لا إشكال فيه. ولكن إذا استوت الجهتان يعني ما له حاجة، فنلجأ إلى العموم، عموم استحباب اليمين، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم إيه؟ في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والذي يظهر يعني من وصف الصحابة كأنه يعني أمر يعني تعبدي، الذي يظهر من وصف الصحابة ودقة يعني حرصهم على هذا، الذي يظهر هذا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب التسبيح في دبر الصلوات. قال: أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أدركت من سبقك ولم يلحق من خلفك إلا من عمل بمثل عملك، ولم يلحق من خلفك إلا من عمل بمثل عملك قال قلت بلى يا رسول الله. قال تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبر 34. فأتي رجل أو أري رجل من الأنصار في المنام فقيل أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا الله في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34. قال نعم. قال فجعلوها 25 وجعلوا معها التهليل. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوها.
في هذا الباب أيضا بيان التسبيح في دبر الصلاة. ففي الحديث الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث زيد بن ثابت الثاني هذه صفة أخرى أيضا تنضف إلى الصفة الأولى وهي التكبير الحمد التسبيح يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. فهذه تنضاف أيضا إلى ما يقول عند النوم فيكون 34 ورد عند النوم ورد أيضا في الصلاة. وأيضا 25 يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25. قال واجعلوا معها التهليل اللي هو لا إله إلا الله يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر كل واحدة 25 واجعلوا معها التهليل يعني نضاف إلى الثلاثة 25 25 25 أيضا التهليل اللي هو لا إله إلا الله 25 والمجموع 100. ومن الصفات الواردة أيضا الصحيحة أن يجعل ذلك 10 10 وأن يجعل ذلك برضو 11 فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في ذلك أنه إذا ورد السنة بصفات متعددة ومتنوعة فيستحب المسلم أن يأتي بكل هذا فيأتي بهذا طارة وبهذا طارة وبهذا طارة. نعم هذا بالنسبة لما يقوله بعد السلام وعلى أي شق ينصرف من صلاته. طيب نقف عند باب أول ما يحاسب به العبد. لا الأجر واحد إن شاء الله. يعني هو الأجر في الامتثال تأخذ هذا تأخذ هذا. لكن لا شك أن الزيادة أفضل يعني واحد لو فعل اللي هي فيها التسبيح القليل يعني أحيانا قليلة وأكثر هو من باب العمل بالسنة كلها وأكثر هو من مما فيه عدد كثير هذا أفضل لأن بعض التسبيح أفضل من بعض وبعض الأذكار أفضل من بعض لأن بعض آيات القرآن وصوره أفضل من بعض. فلا شك أن هذا أكثر عملا يعني التسبيح 33 وتحميد 33 والتكبير 33 أشك هذا أفضل عملا. نعم الذي يظهر لا السند قال تعليقا على قوله اللي هي يجعلوها كذلك لأنه قال فأتي رجل أو أري رجل من الأنصار في المنام فقيل أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبح الله في دبر كل صلاة 33 تحمد 33 وتكبر 33؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25. سندب يقول اجعلوها كذلك، هذا يقتضي أنه الأولى، لكن العمل على الأول بشورة أحاديث اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير 33 و 33 و 34. طيب بالنسبة للرؤية هنا، فإن هذا الرجل يقول بأنه قد أوتي في رؤية فجاءه في المنام من قال له أمركم رسول الله بهذا؟ قال نعم. قال فاجعله 25. نحن نعلم أن الرؤية لا يثبت بها أحكام إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تثبت به، لأن رؤيا الأنبياء حق أو غير النبي فيقره النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء، بل هو من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أنه علم حقيقة الرؤيا بوحي أو إلهام أو بأي وجه آخر، والله تعالى أعلم. يبقى هذا ما خرج على القاعدة اللي احنا بنعلمها، وهي أن الرؤيا لا تثبت بأحكام، ولكن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي قد أخبر بها هذا الرجل، فيكون من قول الصحابي الذي يقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بلغ النبي فأقره، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو أقره الوحي، لأنه حتى لو لم يبلغ النبي فإن الوحي مطلع، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن إيه والقرآن ينزل، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال افعلوا يعني أو لا تفعلوا فإنه ما من نسيمة إليه كائنة يوم القيامة. ولهذا الأفعال في باب التقارير فعل قول الصحابي أو فعل الصحابي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب أنه له حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو متعلق بالتشريع يعني، لا حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما النبي اطلع عليه فأقره، أو أن الوحي إيه أقره، لأن الوحي ما يقر الصحابة على باطل قط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءك الآن من يقول هذا القول قال أمركم النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا وكذا، فتقول نعم، فيقول لك طيب اجعلها 40 40، هل نقول بالقياس على هذا؟ لا، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قط، إنما رؤيا الصالحة يستأنس بها، إنما ما يعمل بها من أحكام. نعم. هذا فقط في الفرائض، أما الأذكار ما تقال في النوافل، إنما فقط في الأذكار عقب الصلاة المكتوبة، أما النوافل لا ما تقال. نعم. نعم. سمع نزل. نعم. هذا غرغرة، هذا عند الغرغرة، في فرق بين أن يقولها القائل قبل أن يغرغر، يعني هو لسه في الحياة، وبعد أن يقولها بعد أن عين الهناك، بعد أن عين الهناك زي اللي بيرى الشمس طلعت من المغرب، إذا رأى الشمس طلعت من المغرب فلا ينفع نفسه إيمانه لم تكن إيمانه ولم تكن إيمانه من قبل، فإيمان المعايل للهلاك والذي بلغت روحه الحلقوم وغرغر هذا ما يقبل، إنما لو آمن قبل، لو قبل ما ينزل أو هو يمشي فقام فيه عظم الآية فقال هذا ماشي لو كان كذلك، لكن لما أن أطبق عليه البحر قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنصره، فطبعا هنا ما يقبل. إيه نعم. أنتم تعرفون سؤال أخونا السنغالي، تعرفون أول ما يسأل بتعرفوه يعني؟ ها؟ ها؟ منقرب له. ما شاء الله اسئله طيبه ما شاء الله. ولكن واحد احنا بكثره المخالطه يعني في المملكه السنغالي والحبشي والسعودي وجميع الجنسيات, فبيبقى الواحد سهل عليه يلتقط هذا. ولهذا كان من الصعوبات في القناه في برنامج الفتاوى لما يجيك اسئله من خارج مصر من تونس او من ليبيا وكذا, اذا لم يكن الواحد قد تمرس على مخالطه هؤلاء صعب جدا يعرف هذا. صعب حتى اللهجه, يعني مثلا لو قال مثلا واحد سعودي للشيخ والله يا شيخ انا قال ابي لامي مثلا, يعني قال ابي لامي ان لم تفعلي كذا فانت طالق, فعيت امي تفعل هذا وكذا. طبعا عي هذا ليس عندنا من الدارجه, قد يظن الواحد انها من العله والمرض وكذا, فليعطي الفتوى على ايه؟ على وجهتها. عي يعني رفض, فعيت امي هذا يعني رفضت. او مثلا فجاء واحد من ربعنا فقال كذا مثلا, يعني فيبقى المخالطه. ولهذا قدر الامكان بنلتقط منه عاصمه.